الحمد لله الذي علمنا ولكتاب شرعه ألهمنا فهمنا التفيع والتأصيل والحكم والعلة والدليل ثم الصلاة والسلام سرمدا على الذي زحزحنا عن الردى محمد وصحبه والآل فهم نجوم في دجى الليالي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق الزمان والمكان والإنسان وفاضل بين الزمان والمكان والإنسان، فلا الزمان على مرتبة واحدة ومكانة واحدة، ولا المكان على مرتبة واحدة ومكانة واحدة، ولا الإنسان على مرتبة واحدة ومكانة واحدة. فأفضل الأمكنة على الإطلاق أعلاها وهو عرش الله العظيم جل جلاله، وأعظم الأزمنة على الإطلاق ما نزل فيه كلام الله جل جلاله، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، وأعظم الناس محمد صلى الله عليه وسلم. أعظم الأمكنة في الدنيا مكة، وأعظم الأزمنة في الدنيا زمن محمد صلى الله عليه وسلم. خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، وأعظم الخلق محمد صلى الله عليه وسلم وأمته. من نظر في السيرة النبوية وفي تاريخ نزول الوحي يكتشف أن الوحي انقطع عن النبي صلى الله عليه وسلم 3 مرات. المرة الأولى انقطع بعد نزول اقرأ باسم ربك الذي خلق فترة، ثم جاء بقول الله جل وعلا يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر. واستمر الوحي مستمرا ثم انقطع، وابتدأ في المرحلة الثالثة بقول الله جل وعلا والضحى والليل إذا سجى. فما بعد العلق والمدثر انقطاع للوحي، وما بعد سور عديدة حوالي 13 سورة إلى الضحى حصل انقطاع، ثم الانقطاع الثالث حصل بعد قبل نزول سورة الكهف عندما جاء السائلون من المدينة بعدما اتقوا باليهود فسألوهم فقالوا أخبرونا عن أسئلة لا يعلم جوابها إلا نبي نسأل عنها محمدا، فإن أجاب عليها كان نبيا وإن لم يجب عليها علمنا أنه كذاب. فسألوهم فأعطوهم 3 أسئلة: السؤال الأول عن الروح، والسؤال الثاني عن أصحاب الكهف، والسؤال الثالث عن ذي القرنين. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم غدا أجيبكم، ونسي أن يقول إن شاء الله، فتوقف الوحي شهرا كاملا حتى قالت قريش محمد كذاب. فنزل بعد شهر قول الله سبحانه وتعالى الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. ولو نظرنا إلى هذه الآيات التي افتتح بها الوحي بعد انقطاع للمسنا فيها ذكرا للنبي صلى الله عليه وسلم. الانقطاع الأول جاء بعده يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. القطاع الثاني جاء بعده: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الانقطاع الثالث جاء بعده: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا إلى ختام السورة. إذن شأن محمد صلى الله عليه وسلم عظيم، زمانه عظيم، ومكانه عظيم. لذلك أول سورة ابتدأنا فيها كانت تتحدث عن مكاني وتقسم بمكاني، لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد. وهذه السورة تتحدث عن زمانه: والضحى والليل إذا سجى، لأن زمان النبي صلى الله عليه وسلم في الأمة كالضحى في اليوم، هو زمان الإشراق، هو زمان النور، هو زمان اتصال الأرض بالسماء، هو زمان اتصال أهل الأرض بالملائكة الأعلى، هو زمان يتنزل فيه جبريل من عند الله جل وعلا بين الفينة والأخرى، فلا يحصل في الأرض حدث إلا وينزل جبريل بذلك الحدث يخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنه، حتى ولو كان خارجا عن جزيرة العرب، كما حصل في قضية القتال بين الفرس والروم. بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد. فكان الناس يعايشون آيات القرآن عند نزولها. لذلك لما مات النبي صلى الله عليه وسلم فقد الصحابة الكرام هذه النعمة، وبكتها أم أيمن رضي الله عنها بكاء شديدا، فجاء أبو بكر الصديق رضي الله عنه يزور أم أيمن وقد قال لعمر: تعال بنا نزور أم أيمن كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها في حياته. فانطلق إليها فدخل عليها فإذا بها تبكي، فقال لها: ما يبكيك؟ لعل الله أن يكون اختار لرسوله ما هو خير له من هذه الدنيا، ألم يقل الله جل وعلا له: وللآخرة خير لك من الأولى؟ ألم يعده الله أنه سيعطيه حتى يرضى؟ وذكراها فقالت: والله ما أبكي على أن الله قبض رسوله، ولكني أبكي على انقطاع خبر السماء. يقول الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. القسم بالزمان بينا فضله وأنه يدل على فضل الزمن وأن الزمان أفضل من المكان، لذلك كثر القسم به. وأن ذكرنا أيضا في تفسير سورة الليل أن تقديم ذكر الليل على النهار فيه دلالة على فضل الليل على النهار، هذا الفضل الإجمالي. لكن وقت الضحى من النهار قد يكون أفضل من الليل، لذلك خصص الضحى بالذكر دون النهار وأطلق الليل. فالضحى وقت تجلى رب العالمين فيه وتكلم رب العالمين فيه وخاطب فيه موسى عليه الصلاة والسلام. قال: موعدهم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى. فكان ذلك الوقت هو وقت مناجاة بين موسى وربه، عندما قال الله جل وعلا لموسى: ألقي ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. فكان وقت الضحى وقت النصر، وقت الضحى وقت المعية، وقت الضحى وقت الإشراق، وقت ملء الأرض بنور ربها، وكان مناسبا لبداية البعثة، حيث كانت الجزيرة العربية والكرة الأرضية كلها من حولها مظلمة بالجهل والظلم والفساد، قد أطبق الظلم عليها من كل جانب، فلا ترى إلا حلكا وإلا ظلما وظلمات. فانبثق نور الإيمان من بطن مكة على لسان محمد صلى الله عليه وسلم: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور. وقد بين لنا ربنا جل وعلا أن محمدا صلى الله عليه وسلم وإن كان بشرا لكنه في الحقيقة سراجا منيرا. قال الله جل وعلا: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. والسراج أطلق على الشمس، شمس سراجا، ولكن الشمس سراج يعطي الضوء والحرارة، ومحمد صلى الله عليه وسلم سراج يبعث النور. إنه للعجب العجاب في هذا القسم الذي تتحدث السورة فيه عن محمد صلى الله عليه وسلم، والذي هو في الناس كوقت الضحى في الزمن، لأنه إشراقة الزمن ونوره وضياؤه. قد جاءكم من الله نور، قيل أنه محمد صلى الله عليه وسلم، فهو نور يهتدى بأفعاله ويهتدى بأقواله ويهتدى به، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. عصم قلبه فلا يزيغ، وعصم بصره ما زاغ البصر وما طغى، وعصم لسانه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وعصم كله في جميع أفعاله، وإنك لعلى خلق عظيم. والضحى، ما سبب نزول هذه السورة؟ اختلف المفسرون في سبب نزول هذه السورة، وأوردوا 4 أسباب لذلك. السبب الأول أن نزولها كان بسبب مقالة قالها المشركون بعد انقطاع الوحي، قالوا: غضب رب محمد على محمد وقلاه وكرهه وأبغضه، وسيحول الرسالة عنه إلى غيره. فجاء القسم من الله على نقيض ما قالوا، فقال الله جل وعلا: بسم الله الرحمن الرحيم، والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك، والودع الترك يعني ما تركك، وما قلى، والقلي البغض والكره، وما كرهك يعني يحبك، ضد الكراهة الحب، فمحمد يحبه الله، وضد الودع يعني اللي هو الترك عدم الترك والاحتفاظ والتمسك، فمحمد محتفظ به، ومحمد محبوب عند الله سبحانه وتعالى، ومحفوظ من عند بأمر الله، كما أن القرآن محفوظ بأمر الله، فالله يحفظ نبيه كما قال الله سبحانه وتعالى له ذلك في أكثر من موطن. وقيل إن السبب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم الليل كل ليلة يصلي بالقرآن، وأصيب بمرض فلم يستطع القيام لليلتين، فكانت أم جميل بنت حرب زوجة أبي لهب تمر فتسمع تلاوته، فمرت ليلتين وما سمعت تلاوته، فأشاعت وأذاعت في قريش إن رب محمد قلاه وبغضه، ولذلك لم يقم ليلتين يتلو كلام ربه. فانتشر الخبر وبلغ آذان النبي صلى الله عليه وسلم فآذاه، فنزل جبريل بدفع الأذى عن المحبوب صلى الله عليه وسلم بقول الله: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى. وقيل سبب النزول أن النبي صلى الله عليه وسلم لما انقطع عنه الوحي وكثر عياله أيضا في تلك الفترة، كان عنده أولاد وكان يتحرج من مال خديجة يقول الناس ينفق من مال زوجته أسر إليها. قال يا خديجة، قالت له خديجة: مالي أراك يا رسول الله حزينا؟ قال: كثر العيال، يعني أصبح عندنا أولاد، والناس يقولون، أو ربما قال الناس، كان محمد فقير وإنما ينفق من مال زوجته. فبكت خديجة وجمعت الناس وجمعت مالها وقالت: أيها الناس، إن جميع ما تملكه خديجة من مال هو لمحمد صلى الله عليه وسلم. فخرجت خديجة أم المؤمنين رضي الله عنها من مالها كله لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ويشهد لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في قصة العجوز التي جاءت إلى المدينة تزور النبي صلى الله عليه وسلم، فقام إليها وهش وبش وأفرش لها الرداء وأخذ يسامرها الحديث، فقالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، من هذه المرأة العجوز التي فرشت لها رداءك وأخذت تهش وتبش في وجهها وتسامرها الحديث؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي وهو يبتسم: هذه إحدى صويحبات خديجة. فغارت عائشة رضي الله عنها غيرة شديدة وقالت: يا رسول الله، وهل كانت خديجة إلا عجوزا قد أبدلك الله خيرا منها؟ وتشير إلى نفسها، لأنها البكر الوحيدة التي تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم بكرا، وهي أصغر أزواجه وأحبهم إليه. فبما أجاب الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم على هذا التساؤل الذي وصل إلى أعماق نفسه ووصل إلى إحدى صويحبات خديجة ولو لم تعلم خديجة به؟ قال لها صلى الله عليه وسلم: لا والله، لا والله، ما أبدلني الله خيرا منها، لقد صدقتني إذ كذبني الناس وواستني بنفسها ومالها ورزقني الله منها الولد. فشهد لها النبي صلى الله عليه وسلم أنها واسته بمالها كله وبنفسها، وأنها الوحيدة التي رزقه الله منها الولد. وكانت هذه الحادثة قبل مولد إبراهيم عليه الصلاة والسلام من مارية القبطية رضي الله عنها وأرضاها. والضحى قيل أيضا أن سبب نزولها هو أن جبريل عليه الصلاة والسلام أبطأ عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يعلم النبي صلى الله عليه وسلم سبب بطئه، فلما جاء كان النبي صلى الله عليه وسلم متخوفا أن يكون قد قلاه ربه أو قد غضب عليه أو قد حصل من النبي ما لا يرضي الله، فقال له جبريل كما قال الله: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. القول الآخر في سبب النزول أن النبي صلى الله عليه وسلم رماه المشركون فأدموا جسده، وخصوصا أصبعه التي يحركها في الصلاة السبابة، واشتد ألم الأصبع حتى لم يقدر على النوم من شدة ألم أصبعه. كان يقول: هل أنت إلا أصبع دميتي وفي سبيل الله ما لقيتي، يتمثل بهذا البيت. ولما يعني أبطأ عنه الوحي، يعني أبطأ قيام الليل، تكلم المشركون فنزلت السورة. هذه الأسباب التي ذكرها أهل التفسير في سبب نزول هذه السورة. بعد ذلك نأتي للحديث عن مناسبة القسم بالضحى والليل إذا سجى لهذا الموضوع. فما هي مناسبة القسم بالضحى والليل إذا سجى لحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا شك أن الضحى كما ذكرت هو أفضل أوقات اليوم، أليس كذلك؟ وقد أقسم الله به أكثر من مرة: والشمس وضحاها، وكذلك والضحى، وقد ذكر في القرآن 6 مرات. هذا الوقت العظيم هو كما ذكرت يناسب زمن بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، والنهار يناسب الطاعة، والمعصية يناسبها الليل. لماذا؟ لأن الطاعة في الغالب تظهر والمعصية في الغالب تخفى، كما مر معنا في السورة الماضية: قد أفلح من زكاها، فالتزكية بمعنى الرفع، وقد خاب من دساها. فمن أراد أن يدس شيء يدسه في الليل أو في النهار، في الليل حتى لا يرى. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم من أراد أن يدس قدره أي ينزل من قدره يأبى الله ذلك، فأقسم بالضحى المناسب لحالة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه بعث بالعلن، بعث للجميع، فقال: والضحى، ثم ذكر بعده: والليل إذا سجى. الليل إذا سجى، وإن كان الشيخ الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان يقول إن كلمة الضحى تعني النهار كله، وهو من باب التعبير بالشيء بجزء منه، كما يعبر عن الذات بالوجه، ويبقى وجه ربك يعني يبقى ربك. يقول: وعبر بالضحى لأنها أفضل أوقاته، وكما عبر عن المسجد، المسجد فيه القيام وفيه الركوع وفيه السجود، فسمي بجزء الصلاة وهو السجود، لأن السجود أفضل ما في الصلاة، إلى غير ذلك. والضحى والليل إذا سجى. ذكر بعضهم تفسيرا آخر جميل، قالوا: لما كان الضحى ساعة من نهار، وكانت هذه الساعة ساعة يقظة، وكان الليل ساعات، وكانت ساعاته ساعات نوم، عبر الله جل وعلا بالضحى عن الدنيا، وبالليل إذا سجى عن الموت بعد الدنيا، ثم قال له بعد ذلك: وللآخرة خير لك من الأولى. فأنت في الدنيا كساعة الضحى، ثم يأتي الموت فيكون كالليل إذا سجى، ثم تأتي الحياة الآخرة فهي خير لك من الدنيا، فاصبر على ما أصابك ولا تحزن. والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى. سبحان الله. يقول أهل العلم بعلوم القرآن: إن خطاب النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن هو خطاب لأمته، ما لم يدل الدليل على تخصيصه. فهل هذه السورة هي خطاب للأمة؟ فكأن الله يقول لنا: يا أمة محمد، والضحى والليل إذا سجى ما ودعكم ربكم، يعني ربكم ما ترككم ولن يترككم، فهي أمة محفوظة بحفظ الله. وما قلاكم أي لا يبغضكم، فهي أمة محبوبة عند الله، وهذا المعنى صحيح. ولو قرأنا الآية بالجمع على أن المخاطب أمة محمد وقرأنا السورة كلها لوجدنا الجواب صحيح. إذن محمد في شخصه يمثل أمته، والأمة في شخصها تمثل نبيها، لذلك أعطيت الأمة كما أعطي النبي، وأعطي النبي كما أعطيت الأمة، فالأمة شاهدة والنبي شهيد. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد، وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ طيب هؤلاء هل هم شهداء؟ نعم، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، ويكون الرسول عليكم شهيدا. فكانت الأمة شهيدة ونبيها شهيد، الأمة شاهدة ونبيها شاهد، الأمة مختارة ونبيها مختار، الأمة مكرمة ونبيها مكرم، الأمة مفضلة ونبيها مفضل، الأمة خيرة ونبيها خير، الأمة جمعت لها مكارم الأخلاق والنبي جمعت فيه، الأمة على خلق عظيم والنبي كذلك. إذن وصفه وصف لأمته، وأمته وصفها وصف له صلى الله عليه وسلم. فقد جمع الله في شرعه ما تفرق في الشرائع قبله، وجمع الله في شخصه ما تفرق في الأشخاص غيره، وجمع الله في أمته ما فرق في الأمم قبله. فأمته خير أمة أخرجت للناس، وهو خير نبي بعث للناس، وكتابه خير كتاب أنزل على الناس، وزمنه خير زمن خرج فيه الناس، ومكانه خير مكان دب عليه الناس. والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى. ما أجمل لفظ ربك هنا. لماذا قال ما ودعك ربك ولم يقل ما ودعك الله؟ يا سلام، أحسنت. لأن لفظة الرب فيها الرحمة، ولذلك اختارها الأنبياء في دعائهم: رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، رب اشرح لي صدري، رب قد آتيتني من الملك. فتجد أن الدعاء في القرآن يستتح بلفظة رب لما فيها من القرب والعطف والحنان والرحمة. ما ودعك ربك، كلمة ما ودعك ربك تكفي عنوانا عن الرضا. ما ودعك ربك. ثم قال: وما قلا. لما قال وما قلا ولم يقل وما قلاك؟ عندما قال ما ودعك، الودع الترك، والوداع قد يكون للمحبوب. ألا تودع حبيبا؟ أودعكم وملء القلب صاب، ودمع مدامعي بدم مشاب. قد يودع الحبيب حبيبه، لكن الحبيب لا يمكن أن يقلي ويبغض حبيبه البتة. فلما كان الودع محتملا للترك ويكون ترك مؤقت للحبيب فقال ما ودعك، لكن القلى بمعنى البغضاء لا يمكن أن يكون من الحبيب لحبيبه البتة، لذلك لم يأتي بالضمير هنا. قال ما ودعك لأنها مقبولة، قد يودع الحبيب حبيبه، وقال وما قلا ولم يقل وما قلاك، لأن الضمير لا يريد الله أن يضاف القلى لمحمد صلى الله عليه وسلم البتة. وهذا من الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، والقرآن يعلمنا الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم. فكما أننا لا ننسب لربنا جل وعلا الشر، فكذلك لا ننسبه لنبينا صلى الله عليه وسلم، حتى إن اسمه المجرد محمد نهي أن ينادى بها. فقال الله جل وعلا: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون، لأنهم نادوك باسمك المجرد يا محمد، ولو قالوا يا رسول الله لكان خيرا لهم. لذلك ما جاء في القرآن كله مناداة لمحمد باسمه محمد، إنما يأتي يا أيها الرسول، يا أيها النبي، يا أيها المزمل، يا أيها المدثر، يا أيها الذي نزل عليه القرآن. لكن أن ينادى باسم المجرد لم تأتي البتة. وكذلك لا يضاف إلى الضمير الراجع إليه لفظ يبغضه، حتى لو كان فعلا فعله النبي صلى الله عليه وسلم كعبوسة وجهه يوم أقبل عليه ابن أم مكتوم وهو أعمى لا يبصر وجه النبي صلى الله عليه وسلم، فحصل أن عبس النبي وجهه ليراه المشركون فيعلموا من تقاسيم وجهه أنه لا يرضى بإتيان هذا الأعمى، لأنه قد أعطاهم وعدا وعهدا ألا يدخل من هؤلاء أحد، فعبس وجهه ولم يتكلم بشطر كلمة يسمعها ابن أم مكتوم حتى لا يجرح ضميره. فماذا قال الله؟ لم يقل عبست وتوليت، لأن عبس ضميرها وإن كانت موجهة للنبي أصبحت كأنها تتحدث عن غائب مجهول. عبس من وتولى من؟ لم يقل عبست ولم يقل توليت، لأن ضميرا متصلا بالنبي لا يمكن ولا ينبغي أن يكون إلا لفعل محمود. عبس وتولى أن جاءه الأعمى، ثم قال: وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. قوله وما يدريك، علم أن المراد بعبس وتولى محمد صلى الله عليه وسلم، لكن أدبا معه لم يقل عبست ولم يقل توليت، كذلك ما قال هنا وما قلاك. قال تعالى: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك، لأن الوداع يحصل بين الحبيب وحبيبه. وقال وما قلا ولم يقل وما قلاك، لأن القلي لا يحصل من الحبيب لحبيبه. ما ودعك ربك وما قلا. ثم يقول الله جل وعلا: وللآخرة خير لك. ما ودعك ربك وما قلا وللآخرة خير لك من الأولى. طبعا الآخرة هنا اختلف فيها المفسرون على أقوال، فمنهم من قال المراد بالآخرة الدار الآخرة، فالدار الآخرة خير لك يا محمد من هذه الدار الدنيا، وخير لأمتك، فأمة محمد في هذه الدنيا حالها أحسن أم حالها في الآخرة؟ أي تحسن في الآخرة. في الآخرة يقول النبي صلى الله عليه وسلم: نحن الآخرون في الدنيا، الأولون في الآخرة. أول من يبعث من الأرض أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أول من يحاسب يوم القيامة أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أول من يجوز الصراط يوم القيامة أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أول من يدخل الجنة يوم القيامة أمة محمد صلى الله عليه وسلم. أمة محمد صلى الله عليه وسلم نسبتها في جميع سكان أهل الجنة نسبة ثلثين، ثلثي سكان أهل الجنة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لصحابته: أما ترضون أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ ولنا الآخرة، هذه الآخرة لنا. والمراد بالآخرة كما ذكرت لكم الدار الآخرة، وقد أخبر الله بهذه الخيرية في أكثر من موطن: وللآخرة خير لك من الأولى، وغير ذلك من الآيات. طيب، القول الثاني أن الآخرة المراد بها المدينة المنورة، لأنها الدار الآخرة بعد مكة، فيكون حال النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة بعد الهجرة خير من حاله في مكة قبل الهجرة. لماذا؟ لأنه في مكة قبل الهجرة لم يكتمل الدين، فما كان فرض عليه إلا الصلاة والزكاة بس، أما الصيام والحج والجهاد وبقية شعائر الإسلام فقد فرضت في المدينة. وقد استدل بهذه الآية بعض من فضل المدينة على مكة، قال: لأن الله عز وجل اختار لنبيه المدينة على مكة فدل على فضلها. وقد صنف الإمام السيوطي رحمه الله كتابا عظيم النفع قليل الحجم، سماه رفع العلمين في التفضيل بين الحرمين، وذكر فيه أن مكة أفضل من المدينة للعبادة لمن أراد التعبد، وأن المدينة أفضل من مكة في السكنة لمن أراد السكنة، وأن أفضل بقعة على وجه الأرض البقعة التي حوت جسد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن جسد النبي أعظم من الكعبة، ثم بعد ذلك الكعبة، ثم بعد ذلك الروضة الشريفة لأنها روضة من رياض الجنة، ثم بقية المسجد الحرام، ثم بقية مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بقية مكة، ثم بقية المدينة. وكان تفصيلا جميلا. وللآخرة خير لك من الأولى. قيل في الآخرة أن المراد بها عمر النبي صلى الله عليه وسلم، فكل دقيقة بعد دقيقة الثانية خير من الأولى، كل ساعة بعد ساعة الساعة الثانية خير من الساعة التي قبلها، والثالثة خير من التي قبلها. وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم من ولادته إلى أن مات كل يوم بعد يوم خير من اليوم الذي كان قبله. فهذا دليل على ماذا؟ على رقيه صلى الله عليه وسلم في باب المحامد، ولذلك اشتق اسمه محمد من الحمد، فهو دائم زيادة في محامد الله وزيادة في القرب إلى الله. إذا كان الله جل وعلا يقول: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، فمن علم أمة محمد الكلم الطيب ومن علم أمة محمد العمل الصالح إنه محمد صلى الله عليه وسلم، وهو الذي قال: من دل على خير عمل به أو لم يعمل به فله أجره، وأجر من عمل به إلى يوم القيامة، فأجر الأمة كلها لمحمد صلى الله عليه وسلم. فلا غرو أن تكون كل لحظة من لحظاته خير من التي مضت، لكثرة العاملين على منهجه والسائرين على طريقه إلى قيام الساعة، والمصلين عليه من ملائكة الله بعد صلاة الله جل جلاله عليه: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد. وقيل في قوله تعالى: وللآخرة خير لك من الأولى، أنها فيها بيان حال النبي صلى الله عليه وسلم بعد حجة الوداع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت عليه آية كمال الدين، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فرح الصحابة بأن الإسلام قد كمل، وحزن النبي صلى الله عليه وسلم حتى إن الحجة سميت حجة الوداع. فالنبي هنا ودع الصحابة وودع الأمة وقال لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، أليس هذا وداع؟ بلى. لكن الله قال ما ودعك ربك، وقال ما قلاك ربك، وقال وللآخرة التي أنت مقبل عليها خير لك من الأولى. وخير النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته وقد أعطي الخبر أن الآخرة خير له، خير بين الدنيا والمكث فيها إلى قيام الساعة وبين أن يموت، فاختار الموت لأنه قد تقدم الدرس إليه وللآخرة خير لك من الأولى. ثم قال ولسوف يعطيك ربك فترضى. يا سلام، ما أجمل هذه الترضية. سوف في اللغة العربية تعني ماذا؟ شيء مستقبل، أليس كذلك؟ ويعطي في اللغة العربية فعل مضارع يدل على الحال والاستقبال. وإذا نظرنا إلى عطاء الله جل وعلا لنبيه في القرآن نجد أن القرآن استخدم في العطاء للنبي أسلوب الماضي والحاضر والمستقبل، فكان عطاء ماضيا وحاضرا ومستقبلا لا حد له. أما الماضي فقال الله جل وعلا إنا أعطيناك، انتهى الموضوع، أعطى فعل ماضي. وأما المضارع الذي يفيد الحال والاستقبال فقال ولسوف يعطيك ربك. عندما تقرأ إنا أعطيناك الكوثر تقول خلاص أعطى الكوثر وانتهى العطاء، لا، لم ينتهي العطاء، لأن الله جل وعلا قال ولسوف يعطيك. إن كان أعطاك الكوثر فلا تظن أن العطاء قد انتهى، بل سوف يعطيك حتى ترضى، وإذا رضيت سوف يعطيك فوق الرضا. وهنا نكتة لطيفة جدا، العطاء على قدر المعطي. يقال أن سليمان عليه الصلاة والسلام لما أصبح ملكا بعد موت والده داود وملكها الله الأرض وما فيها والجن والإنس والطير وغير ذلك، جاءت الأمم، أمة الطير وأمة النمل وأمة النحل والأمم تقدم إليه يعني البيعة وتبارك له في الملك، وكل أمة تقدم ما تيسر من هدايا. واجتمعت أمة النمل وقرروا أن يقدموا هدية للملك سليمان، فما وجدوا هدية أعظم من نصف حبة شعير. حبة شعير قسموها وجاءوا حاملين نصها مستويين زفة ما شاء الله. فلما وصلوا ونظر سليمان لنصف حبة شعير مقدمينها هدية له، قالوا له يا أيها الملك هذا أعظم ما عندنا، هذا قوتنا لمدة سنة كاملة، نحن قدمناه لك وآثرناك به، لو أنك مكانه ماذا تقول؟ طبعا هو قال تقبل الله منكم ورحمكم الله وهذا أنتم أحوج إليه مني. فغضبت ملكة النمل، غضبت على سليمان، قالت له يا سليمان أما علمت أن الهدية تقدم على مقدار مهديها؟ هذا مقدارنا، وهل ما تقدمه أنت هديا لربك على مقداره؟ فبكى سليمان، ذكرته نملة. فمن بعد تلك القصة أصبح للنمل مع سليمان شأن عظيم، إذا مر بواديهم توقف قليلا حتى يلقي التحية عليهم. لما مر بوادي النمل ماذا قالت النملة؟ يا أيها النمل، توقعت أن الكلام اللي قالت يمكن زعله، يوم قالت له أن الهدايا وكذا وشافت توقف قالت خلاص يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده. لكن وهم لا يشعرون، ممكن ما يدرون، لأن الريح لو جاءت شالت النمل كله ما خلت شيء، فقال ادخلوا مساكنكم حتى ما تروحوا فيه. فالشاهد في هذا أن الهدية على قدر مهديها. طيب إذا كان الله يقول يعطيك ربك، فكم مقدار هذه العطية التي يعطيها الله على مقداره جل جلاله؟ فهمتم معي؟ إذا قال إنا أعطيناك الكوثر، أصح الأقوال في الكوثر أنه الخير الكثير الذي لا حد له، ونهر الكوثر جزء منه. طيب ألم يجدك عفوا ولسوف يعطيك ربك فترضى؟ هذا العطاء بعض العلماء قال هو عطاء في الدنيا، وبعضهم قال عطاء في الآخرة، والصحيح أنه فيهما معا. طيب ماذا أعطاه الله في الدنيا؟ أعطاه الله جل وعلا في الدنيا في جسمه ما لم يعطي غيره. فالنبي صلى الله عليه وسلم يمتاز بخصائص في جسمه ليست لغيره. أولا يسمع ما لا يسمع غيره، يسمع ما لا يسمع غيره، ويبصر ما لا يبصر غيره. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أيها الناس أطت السماء، واقف على الأرض ويسمع صوت أطيط السماء، يسمع تسبيح الملائكة فوق السماء، يقول أطت السماء وحق لها أن تئط، وهو ينظر ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك قائم أو راكع أو ساجد هو كذلك حتى تقوم الساعة. هو على الأرض ويبصر الجنة، يقول صلى الله عليه وسلم كان في صلاة الكسوف وقد اجتمع الناس وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الله أكبر، وإذا به يتقدم ويمد يده ثم يرجع حتى يضرب في الصف ثم يرجع مكانه ويتمم الصلاة. فلما سلم منها قال الصحابة الكرام يا رسول الله لقد رأيناك فعلت في صلاتك هذه ما لم تكن تفعله من قبل. قال وما ذاك؟ قالوا تقدمت ومددت بسطت يدك ثم رجعت حتى ضربت في الصف ثم رجعت مكانك. قال نعم، صورت لي الجنة فأردت أن أخذ من ثمرها لكم ثمرة، فصورت لي النار فخفت منها فأذهبهما الله فرجعت مكاني. لم يرى أحد ذلك غير النبي صلى الله عليه وسلم. هذا عطاء. أيضا من العطاء الذي يعطي له أنه يرى من خلفه كما يرى من أمام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة سووا صفوفكم فإني أراكم من خلفي كما أراكم من أمام. ولذلك لا يلتفت صلى الله عليه وسلم البتة. لما جاء سراقة ما التفت النبي صلى الله عليه وسلم. يقول أبو بكر فوالله ما التفت رسول الله، ولكن أبو بكر كان يلتفت والنبي صلى الله عليه وسلم كان يراه من الخلف، يرى من خلفه كما يرى من أمام. أيضا كل عرقه من أطيب الطيب، ما يخرج منه من عرق في الدنيا أطيب من ريح المسك. كان النساء في المدينة يسلتون عرق النبي صلى الله عليه وسلم يأخذونه فيجعلونه في طيبهم يطيبون به الطيب عليه الصلاة والسلام. يده كانت أبرد من الثلج، ما وضعت على مريض إلا وشفي. أصبعه ما أشار على مريض إلا وشفي. مسح رأس أقرع فنبت شعر، مسح عين أبي قتادة فرجعت مكانها كأحسن ما يكون، تفل في عين علي بن أبي طالب فذهب الرمد وأصبحت عينه التي كانت رمدا أقوى من الأخرى، مسح بيده على محمد بن مسلم بعد الجرح الذي حصل له فبريء. وهكذا خصائص في جسده أعطيها صلى الله عليه وسلم. أيضا ما وقف معه أحد إلا طاله، أطول الناس لو يقف جنب النبي صلى الله عليه وسلم يكون الرسول أطول منه صلى الله عليه وسلم. ما مشى مع أحد إلا سبقه، كان إذا مشى كأنما ينحط من صبب. يقول بعض الصحابة والله إنا لنمشي مع رسول الله وإنا لنجري والنبي صلى الله عليه وسلم ماشي عاد كأنما ينحط من صبب مرتفع. هذا كله في جسده. أعطي قوة 40 رجل في جسده، كان أقوى الناس، لا يصرع عليه الصلاة والسلام، لا يخاف البتة، أعطي شجاعة لم يعطها أحد. سمع أهل المدينة وجبة صوت قريب من المدينة، فخاف الناس وذعروا وأغلقوا أبوابهم عليهم، ومنهم من خرج، وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم قد ركب على فرس للزبير وتوجه نحو الصوت، ثم رجع يقول لن تراعوا لن تراعوا، مشى وحده، وصل إلى مكان الصوت، علم أنه شعادي فرجع يؤمن الناس. يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه: كنا إذا حمي الوطيس وتطايرت الرؤوس لا يكون أقرب للعدو من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكنا نتترس به، أي نجعله كالترس من شدة شجاعته صلى الله عليه وسلم. هذه عطاءات، ولسوف يعطيك ربك فترضى. أعطي الخلق العظيم الذي وسع به الأعداء، يأتيه عدو من أعدائه يسبه ويتبسم. جاءت أم جميل والنبي في المسجد مسند ظهره إلى الكعبة، فقالت مذمما: أبينا وأمره عصينا ودينه قلينا. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم ونظر إلى أبي بكر، التفت إليه، نظر إليه، قال: يا أبا بكر، أما سمعت ما تقول قريش؟ إنهم يذمون مذمما وأنا محمد، فقد دفع الله عني ذمهم. مذمما، الصور التي صورها الغربيون هل هي صور للنبي؟ كلا وحاش، هي صور صوروها بأيديهم والنبي منها بريء، فليس هو بالفظ ولا بالغضب ولا بالغليظ، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. هو الذي خير بين هلاك الناس وبين بقائهم، وجاء إليه ملك الجبال وملك الرياح وبقية الملائكة، كل يعرض خدماته على النبي صلى الله عليه وسلم بعد عودته من الطائف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يؤمن بهذا الدين. رحمة لمن في الأصلاب لم يولدوا بعد، ما زالوا في ظهور آبائهم. ولسوف يعطيك ربك فترضى، هذا في جسده. أما في آل بيته أولاده، فقد أخذ أبناؤه الذكور كلهم في حياته، ماتوا صغارا، لأن الله قال: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، ولو بلغ واحد من أبناء النبي صلى الله عليه وسلم الرجولة لطعن في القرآن. اثنين، بناته كلهن ماتوا في حياتي حتى يكون شهيد عليهم. تأخرت واحدة، فاطمة، بكت لأنها ستتأخر بعد أبيها، فبشرها قال: يا فاطمة، أما ترضين أن تكوني أول أهلي لحوقا بي؟ فضحكت. ولا يضحك بالبشارة بالموت غير من أعد للموت عدته. ولسوف يعطيك ربك فترضى. أما في القبر فلا تسأل، فقد جعل له في قبره ملائكة يبلغونه سلام المسلمين عليه وصلاة المصلين عليه، وتعرض عليه في قبره أعمال أمته صلى الله عليه وسلم، لذلك يكون شهيدا عليهم عليه الصلاة والسلام. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد، وجئنا بك على هؤلاء، يعني على الأمة شهيدا، ولا يشهد النبي على الأمة إلا إذا بلغ عنها، وقد بلغ مرتين، مرة في حياته عندما عرضت عليه أمته كلها من أولها إلى آخرها. يقول أبو هريرة: صعد النبي صلى الله عليه وسلم من بعد الفجر يخطب فينا، فما بقي الطائر يطير بجناحيه إلا أخبرنا عنه، حفظ ذلك من حفظه ونسيه من نسيه. والأمر الثاني العرض المباشر عليه في قبره لأعمال أمته صلى الله عليه وسلم حتى تكمل شهادته عليهم يوم القيامة. أما بعد البعث فإنه أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تفضلوني على موسى بن عمران، فوالذي نفسي بيده إني لأول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة. أيضا صاحب الشفاعة الكبرى، فإنه يوم القيامة لا يأذن الله جل وعلا لأحد بالشفاعة إلا لمحمد صلى الله عليه وسلم. آدم ويأبى نوح ويأبى، إبراهيم ويأبى، كل يعتذر يقول نفسي نفسي، إلا محمد يقول أنا لها. هو صاحب الشفاعة الكبرى، وهو صاحب الشفاعة بالصراط يوم القيامة، وهو صاحب الشفاعة بفتح أبواب الجنة، وهو صاحب الحوض المورود يوم القيامة، أكبر الأحواض الذي ترد الناس إليه ولا يذاد عنه إلا من خالف السنة. ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما؟ انطلقنا الآن إلى الثلاثيات. ما معنى الثلاثيات؟ لاحظوا معي عدد ثلاثة في هذه السورة. ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى. كم هذه؟ ثلاثة. بالمقابل، فأما اليتيمة فلا تقهر، وأما السائلة فلا تنهار، وأما بنعمة ربك فحدث. ثلاثة وثلاثة مقابل، هذه تقابل هذه، نأخذها واحدة واحدة. قال الله جل وعلا ألم يجدك يتيما فآوى. هذه الآية فيها أدب مع الله. من أوجد محمد صلى الله عليه وسلم؟ الله ولا لا؟ الله. من الذي قبض روح أبيه عبد الله قبل مولده؟ الله. من الذي قبض روح أمه عمره 6 سنوات؟ الله. طيب من الذي يتمه؟ الله. ما قال الله ألم أيتمك؟ لا، قال يجدك يتيما. طيب محمد يتم نفسه؟ من يتمه؟ الله. العبارة يجد فعل مضارع أو فعل ماضي؟ وجد يجد مضارع، حروف مضارع كم؟ المهم ألم يجدك، يجدك فعل مضارع، يتيما. اليتيم من هو؟ اليتيم في الطير هو من فقد أبويه، واليتيم في الحيوان من فقد أمه، واليتيم عند الناس من فقد أباه. النبي صلى الله عليه وسلم كل صفات اليتم فيه، فقد أبوه، فقد أمه، وفقد جده، ثم فقد عمه بعد ذلك. بس الثلاثة هؤلاء فقدهم في الصغر قبل البلوغ، أبوه قبل مولده وعمره 6 شهور في بطن أمه، ثم بعد 3 شهور ولدته أمه وعاش مع 6 سنوات، 4 منها خارج عنها مع حليمة، وسنتين معها ثم ماتت، عاش 2 سنين مع أمه ثم ماتت، ثم عاش 2 سنين بعد ذلك مع جده عبد المنطلب ثم مات. طيب كيف تكون إواية الله لمحمد صلى الله عليه وسلم؟ ألم يجدك يتيما فآوى. طيب هنا أيضا قال آوى ولم يقل آواك، ليش؟ الإيوازين. لماذا؟ الامتنان نوعين، الامتنان نوعان، هنالك امتنان بالحس وهنالك امتنان بالمعنى. فالحس يؤثر في الحس والمعنى يزيد في المعنى. لو نزلنا لسورة الشرح ماذا قال الله؟ ألم نشرح لك صدرك. هذا حس ولا معنى؟ حس من ناحية ومعنى من ناحية. طيب تعال، ووضعنا عنك وزرك، حس ولا معنى؟ معنى. ورفعنا لك ذكرك، حس ولا معنى؟ معنى. إذن عندما يجتمع الحس والمعنى تأتي الإضافة، عندما يكون المعنى مجرد تأتي الإضافة، عندما يكون الحس مجرد لا، لأن الحس المجرد يفهم معنى المنانة، والمنانة الإكثار منها يتعب النفس. طيب أضربكم مثال. موسى عليه الصلاة والسلام لما رجع إلى مصر ودخل على فرعون وعرفه، إيش قال له؟ قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت. طيب هذا امتنان ولا لا؟ امتنان. ألم نربك. طيب الله يقول لم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى. ما الفرق بين هذا الامتنان من فرعون على موسى ولله المثل الأعلى، وبين الامتنان من الله على محمد؟ في فرق ولا لا؟ في فرق، لأن تذكير موسى أنه كان وليدا وتربى، كان يقول أنا عشيتك وغديتك وفعلت لك، فامتن بالمحسوس، والامتنان بالمحسوس الملموس قد يعذب. لكن هنا قال الله عز وجل ألم يجدك يتيما. يجدك يتيما هنا ليس امتنان، في هذا وصف الحال، لكن الامتنان آوى، وآوى تركها مطلقا ولم يقل آواك حتى لا يجرح مشاعره بالامتنان بالأوي. فاهمين؟ طيب، هنا ننظر لليتيم. افرض أن يتيما عاش في مكة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا اليتيم غير النبي صلى الله عليه وسلم، زين؟ ماذا تتوقع منه يكون؟ قدامه الناس يشربون الخمر ويسفكون الدم ويرفعون الأعلام للزانيات ويفعلون الفواحش وغير ذلك. هذا اليتيم ليس معه أب يأمر ولا ينهى ولا، إيش تتوقع سيكون حاله؟ أبد سيضل وسيفجر وسيفسق، لأنه لا آمر ولا ناهي. كيف أصبح محمد صلى الله عليه وسلم اليتيم على خلق عظيم حتى هو صغير ما رؤيت عورته البتة، وأيضا ما حضر مجلس غنى ولا مجلس خمر البتة، إلا مرة واحدة يحدث عنها النبي صلى الله عليه وسلم يقول، سئل قيل له يا رسول الله أشاركت في شيء من الجاهلية؟ قال لا، إلا مرة واحدة وأنا صغير كان معي غلام في مكة وكنا نرعى الغنم، فقال للغلام إن الليلة فيها عرس لبني فلان، فإن شئت أن تدع غنمك إلى غنمي وتذهب؟ قلت له لا، اذهب أنت. فترك الغلام غنمه عند النبي صلى الله عليه وسلم وانطلق فحضر العرس، ثم حصل عرس آخر فأبى الغلام على النبي صلى الله عليه وسلم وهو غلام مثله إلا أن يذهب فيحضر. قال النبي صلى الله عليه وسلم فتركت غنمي إلى غنمه وذهبت فحضرت العرس فألقي علي النوم، فما استيقظت إلا من أشعة الشمس من اليوم الثاني. حضر عرس لكن نوم، لا خمر شربه لا غنى سمعه، ألقي عليه النوم حتى بكرة. ويليت النوم يلقى على بعض الأعراس اللي يحصل فيها شيء من النفاق وغير ذلك والغنى وغير ذلك، صلى الله العافية. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك إيش؟ ضالا فهدى. هذه الآية أخطأ فيها كثير من الناس، يقول لك محمد كان ضالا فهدي. هل كان ضالا فعلا وهدي، أم أن الضلال بمعنى النسيان؟ كان ناسيا وهو بشر ينسى، قال تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها. قال تعالى في تسمية الضلال بالنسيان، قال فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. الضلال هنا بمعنى إيش؟ نسيان. فقد نسي النبي صلى الله عليه وسلم وذكره الله أكثر من مرة. سنقرئك إيش؟ نذكرك ما نسيت. طيب، وأصبح النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية لا ينسى شيء من القرآن. وتخيل لو جاءك رجل وقرأ عليك سورة مرة واحدة تحفظها؟ محمد صلى الله عليه وسلم مرة واحدة يحفظ من جبريل، هذا عدم النسيان، لأن الذي يقرئه رب العالمين. سنقرئك فلا تنسى. ووجدك ضالا فهدى، العلماء ذكروا فيها 9 أقوال. قيل ضالا فهدى أي ناسيا فذكرك، قيل ضالا فهدى أي جاهلا فعلمك، قيل ضالا فهدى أي وجدك ضائعا فهداك الطريق. وهذا تقول ضل اللبن في الماء إذا ضاع فيه، لو أخذت لبن صبيته على ماء شو يصير؟ يضيع، ما تستطيع ترجعه. وهذا المعنى يدل عليه قول الله عز وجل في الحديث القدسي كلكم ضال إلا من هديته. وقيل وجدك ضالا فهدى أي وجدك حيران فهداك للطريق الصحيح. فالنبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة كان حيران فعلا، لماذا ذهب إلى غار حراء؟ من الحيرة،
ماذا يفعل؟ هل يعبد الأصنام؟ لا. هل يتبع طريقة اليهود؟ لا. هل يتبع طريقة النصارى؟ لا. فاحتار فهجرهم كلهم وجلس في الغار، فوجده الله في تلك الحيرة فهداه للحق. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وجدك ضالا فهدى، وما قال فهداك، وإن كان الضلال هنا معنوي لكن ذكر في باب الحس فلم يضف. وجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى. وبعض العلماء يقول الضلال نوعان، ضلال حس وضلال معنى. أما ضلال الحس فقد حصل مرتين للنبي صلى الله عليه وسلم، مرة في مكة ضاع في شعبها وهداه الله للطريق، ومر في طريقه في تجارة الشام ضيع الطريق فهداه الله. هذا الضياع الحسي، الضلال الحسي، تقول ضل الطريق يعني ما عرف الطريق، مثل الإنسان يمشي في البر وضيع الطريق ما عاد يعرف يمشي كذا أو كذا إلى آخره. وقد يكون الضلال المعنوي كما ذكرت، يدخل فيه النسيان، يدخل فيه الجهل، ويدخل فيه غير ذلك والتوهم وغير ذلك. وجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى. العائل هو الفقير، وقيل العائل هو ذو العيال. ولذلك يسمى الفقير بالعائل، كما قال تعالى وإن خفتم عيلة، يعني فقرا. ووجدك عائلا فأغنى. طيب أي شيء أغنى الله به النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل ترك عبد الله للنبي صلى الله عليه وسلم ميراثا؟ لا، الميراث الذي ترك عبد الله كان قبل مولد النبي صلى الله عليه وسلم، وأخذه والده عبد المنطلب، انتهى الموضوع. طيب عبد المنطلب ترك ميراثا للنبي؟ النبي لا يرث من عبد المنطلب لأن أبناء عبد المنطلب موجودين، إذا ما هناك أحد يرث منه النبي صلى الله عليه وسلم. آمنة ماتت ما تركت شيء، ما كان عنده شيء. كبر النبي صلى الله عليه وسلم حتى بلغ وهو ما عنده إلا عمله، يرعى الغنم ويأخذ قراريط نهاية الشهر. قال كنت أرعى الغنم لأهل مكة على قراريط، القراريط قليل من المال شهريا، راتب شهري يأخذه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كل ما يملك. لما ذهب في تجارة خديجة وربحت أخذ النبي صلى الله عليه وسلم المال، الربح الذي اتفق عليها معها عليه. ولما خطبها تكلم عمه أبو طالب وقال، وأبو طالب للمناسبة يعني بالمناسبة هو عم النبي صلى الله عليه وسلم الشقيق الوحيد، جميع أعمام النبي صلى الله عليه وسلم من جده، من أبيه، أعمامه من أبي أبيه، لكن أبو طالب شقيق عبد الله، فأصبح أولى بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأصبح آل أبي طالب أولى من غيرهم من أعمام النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك خص علي بن أبي طالب وجعفر بن أبي طالب وعقيل بن أبي طالب وآل أبي طالب بقربة دون غيرهم من أعمام النبي صلى الله عليه وسلم. طيب كيف أغناه؟ أول الغناء كان الزواج، أول غنى النبي صلى الله عليه وسلم كان زواجه بخديجة. ولذلك خطبة الزواج التي خطبها أبو طالب في المسجد الحرام، خطب فقال أما بعد فإن محمدا وإن كان قليل المال فإن مهره علي. التزم أبو طالب بدفع مهر النبي صلى الله عليه وسلم، مما يدل على أنه كان فقيرا. فلما تزوج وحصل الحدث الذي أخبرت عنه قبل قليل أن خديجة وهبت مالها كله للنبي صلى الله عليه وسلم، أغناه الله. وفي هذه القصة وبهذه المناسبة يعلم أن الزواج من أكبر أسباب الغنى. يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنه عجبت لراغب في الغنى ثم لا يتزوج، وما ضمن الله الغنى في القرآن لأحد إلا للمتزوج. قال الله جل وعلا وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله، إن شرطية ويغنهم جواب الشرط. نعم. فهذا الغنى قيل بزواجه بخديجة، وقيل هذا الغنى هو غنى معنوي، لأن الغنى غنش غنى النفس، فقد زهد الله النبي في الدنيا فأصبح الذهب والحجارة عند النبي صلى الله عليه وسلم سواء. ولذلك خير عليه الصلاة والسلام بين أن تكون جبال مكة كلها ذهب وفضة وجبال الجزيرة العربية والله ويكون ملكا نبيا، أو يكون عبدا نبيا فقير يشبع تارة ويجوع تارة، فاختار أن يكون عبدا رسولا ولم يختار أن يكون ملكا رسولا. وقال لعمر: أما ترضى أن تكون الدنيا لهم ولنا الآخرة؟ وقيل في قوله: وجدك عائلا فأغنى، أي بما سيكون من الجهاد والغنائم والنصر، وقد حصل ذلك. فأول ما بدأ الغنى على الصحابة متى؟ بعد فتح مكة، عندما جاءت غنائم حنين. قال الله جل وعلا: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأذابهم فتحا قريبا. هذا فتح مكة. ومغانم أكمل كثيرة يأخذونها، هذه غنائم حنين كانت من أعظم الغنائم. ثم بعدها جاء خراج البحرين. خراج البحرين كان أعظم خراج وصل للمدينة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إنه من كثرته جعل في المسجد من خلف، يعني خزائن الصحابة ما امتلت والباقي جعلوا في المسجد. ويقول الصحابة: فما ملئ مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من المصلين أكثر من ذلك اليوم، حتى المنافقين جاءوا يصلوا الفجر ما جابتهم الصلاة. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة ونظر إلى الجموع الغفيرة من الناس ورأى وجوها لأول مرة يراها في صلاة الفجر، خطب فيهم قال: أيها الناس، لقد علمتم بما فتح الله به علينا من خراج البحرين أو من أموال البحرين، أما والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم، وفي رواية فتلهيكم كما ألهتهم. فشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا ما كان يعمل بها شيء. حنين لما فتحها أعطى ما بين جبلين من الغنم لصفوان بن أمية، وكان يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. يقول الله عز وجل: ووجدك عائلا فأغنى. فأما اليتيم فلا تقهر. الآن نرجع لنقابل ما بين الثلاث بالثلاث ليدلك على أن شكر النعمة هو صرفها. شكر النعمة ما هو؟ صرفها. ولذلك قال بعض علماء الشناقط رحمه الله قال: والشكر صرف العبد ما أولاه مولاه من نعماه في رضاه. يعني أن تصرف كل نعمة أنعم الله عز وجل عليك بها فيما يرضي الله عنك. طيب كنت يتيما فكيف تشكر نعمة اليتم؟ نعمة أن الله آواك، احفظ اليتيم وانت كبير وأرعى اليتيم. كنت فقير كيف تشكر نعمة الغناء؟ قف مع الفقير وأغنه. ولذلك قال الفقهاء أو بعض الفقهاء: إغناء فقير واحد خير من إعطاء ألف فقير. إغناء فقير واحد خير من إعطاء ألف فقير لا ينفعهم ذلك. يعني افرض إن عندك زكاة وزكاتك هذه 100,000، فهل الأفضل لك توزعها من 100 100 100؟ وكم يكون؟ 10,000 صح؟ أو تعطيها شخصين، أو شخص يملك بيتا وكذا وكذا، فقد أغنيته، لأن هذا إذا استغنى سيغني غيره. فإغناء شخص واحد خير وأحب إلى الله من إعطاء خلق كثير لا يستغنون، لأن الإغناء مطلوب شرعا. ولهذا قال الله عز وجل: إن يكونوا فقراء يغنيهم الله، ما قال يعطيهم الله، يغنيهم الله من فضله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. فالغنى مقصد شرعي. نعم. ووجدك ضال إيش؟ فأما اليتيم فلا تقهر. فأما اليتيم فلا تقهر، فيها قراءة فلا تقهر. القهر هذا اللي عندكم إذا تقهرني وردت في قراءة فلا تقهر. فما الفرق بين القهر والقهر؟ هي قراءة. القهر قهر الرجال، وقد استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم منه، قال اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وغلبة الدين وقهر الرجال. سان إذا قهر يعني تحكمت فيه إرادة غيره، وذلك العبيد مقهورين تتحكم فيهم إرادة أسيادهم، والناس مقهورين تتحكم فيهم إرادة القهار جل جلاله سبحانه وتعالى، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. طيب، إذن فأما اليتيم فلا تقهر. ما معنى قهر اليتيم؟ قهر اليتيم في أحد خمسة أمور. اليتيم أمر الله بحفظه في خمسة أشياء: في نفسه وفي ماله وفي نكاحه. هذو كم؟ ثلاثة. أولا في نفسه من جهتين: بدفع الشر عنه وجلب الخير له، وفي ماله بدفع الشر عنه وجلب الخير له وفي زواجه. فأصبحت كم؟ خمسة. فإذا أردت أن تحسن على اليتيم فأحسن عليه في الجوانب الخمس. انظر إلى نفسه فاجلب الخير له بالتقريب، وإياك ودفعه وطرده. قال تعالى: رأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم يدفعه. إذن لا تدفع اليتيم ولا تطرده. اثنين: ماله، ولا تأكلوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. إن كان مال اليتيم عندك وفره ونميه. يسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير، إصلاح في نفوسهم وإصلاح في أموالهم. إذن في النفس بجلب المصلحة ودفع المفسدة، في المال بجلب المصلحة ودفع المفسدة. هذو كم؟ أربعة. باقيت واحدة وهي الزواج. إذا كانت اليتيمة أنثى فكيف تحسن إليها؟ هل تحسن إليها بالزواج؟ تزوجها أو تتزوجها؟ تزوجها غيرك أو تتزوجها أنت؟ وإن كان رجلا فكيف تحسن إليه؟ لذلك اشترط العلماء في زواج اليتيمة 15 شرطا لا تزوج إلا بها. ومسألة التعدد: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. هذه كلها سبب تشريعها عدم أذية اليتيم المسكين. يعني عندك واحدة اثنتين ثلاثة بس اليتيم انتبه، إياك وأذيتها. طيب، فما اليتيم فلا تقهر. إذن هو أبو اليتامى وإن كان يتيم، ولذلك ما في أحد أرحم باليتامى من محمد صلى الله عليه وسلم. من شدة رحمته باليتامى كلما مات أحد من صحابته عن زوجة لها أولاد تقدم المصطفى صلى الله عليه وسلم يخطبها لأجل أن يربي اليتامى اللي عنده. لما مات أبو سلمة كانت أم سلمة عند عيال، فتقدم لها بعض الصحابة فقالت: والله لا أتزوج بعد أبو سلمة أبدا. خلاص مات أبو سلمة ما عاد في الدنيا خير. فجاءها النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: يا أم سلمة قولي اللهم آجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها. قالت: يا رسول الله ومن خير من أبي سلمة؟ مو معقول، مستحيل. قالها: قولي أنت ما عليك قولي. قالت: اللهم آجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها. خرج النبي صلى الله عليه وسلم وانتهت عدة أم سلمة، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم. هل هو رغبة في أم سلمة أو رغبة في اليتامى اللي عندها؟ رغبة في اليتامى اللي عندها حتى يربيهم، لأن الله يقول: وأما اليتيم فلا تقهر. فرجع إليها قال: يا أم سلمة أريد أن أخطبك وأتزوجك. قالت: يا رسول الله لا أصلح لك. ترد رسول الله؟ قال: ولما؟ قالت: لأني امرأة غيورة، رقم واحد، كبيرة السن، اثنين، وذو عيال أيتام ضعاف ما لهم غيري، وأخشى إن تزوجتك أن لا أعطيك حقك فيغضب الله علي فيدخلني النار. يا الله، شفت كيف الخوف من الله؟ قال لها صلى الله عليه وسلم: أما كونك أو أنك كبيرة فأنا كبير مثلك، وأما غيرتك فأدعو الله أن يذهبها عنك، وأما أبناؤك فأبنائي. قالت: قبلت. فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم فكانت أما للمؤمنين. هذا من حرصه صلى الله عليه وسلم على يتامى المسلمين. فأما اليتيم فلا تقهر لأنه كان يتيما، وأما السائل فلا تنهر. اختلف العلماء في السائل ما معناه، فقيل السائل هو الذي يسأل الحاجة، وهذا يقابله في الآيات الماضية إيش؟ ووجدك عائلا فأغنى، فكنت فقير فأغناك، إذن أعطي الفقير حتى يستغني كما أغنيتك. فمن اهتم بالفقراء وإغنائهم أعطاه الله من المال ما لا يعلم حصره وعده إلا الله، ومن بخل واستغنى لم ينفعه المال الذي عنده، أخذ منه، لأن المال وديعة وإعارة، عندك اليوم وعند غيرك غدا، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، فما دام عندك فرصة فأنفق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنفق بلالا ولا تخشى من العرش. هذا القول الأول، أن المراد بالسائل هو صاحب الحاجة. وبالمناسبة بعض المساجد يأتي فيها أصحاب حاجات، وبعض الناس مسخر نفسه لهؤلاء السائلين، يطردهم ويسبهم وكأنهم يريدوا من جيب. أما السائل فلا تنهر. وقد بعث الله ملكا مقربا في سورة سائل، كان في بني إسرائيل 3 رجال: رجل أبرص، ورجل أقرع، ورجل أعمى. فجاءهم ملك، فجاء الأبرص قال له: ما تتمنى من المال؟ قال: أن يرد الله علي جلدا حسنا، أن يعطيني الله جلدا حسنا، ويعطيني ناقة جميلة ولودة. قال: اللهم، قال الملك: اللهم رد عليه بشرته كما كانت، وأعطيه من الإبل حتى يرضى. ورهب للثاني الأقرع، قال له: ماذا تحب من المال وماذا تحب أن يعطيك الله؟ قال: يعطيني شعر جميل ويعطيني من البقر. قال الملك: اللهم أعطيه شعرا جميلا وأعطيه من البقر حتى يرضى. راح عند الأعمى، قال له: ماذا تتمنى من الله؟ قال: يرد علي بصري ويعطيني من الغنم. وبعد سنة رجع صاحب الإبل، أبرص ذهب البرص، الإبل صارت كثيرة، فجاءه في صورة أبرص، قال له: يا هذا، أنا سائل. طيب هذا ملك مو إنسان. قال: أنا سائل وفقير، فهلا أعطيتني من هذه الإبل ناقة أو جملا أستعين به على سفري؟ فماذا قال أبرص سابقا السليم حاليا؟ قال: لا، إن هذا مالي ورثته عن أبي وجدي، رقم 1 كذب، ووالله لا أعطيك شيئا. فقال الملك: اللهم إن كان صادقا فأبقي له ماله، وإن كان كاذبا فأرجعه كما كان. ماتت الإبل فورا، وسقط الجلد الجميل، وعاد للبرص، وعاد فقيرا كما كان، ودور على الملك ما وجده. وجاء الملك لذلك الذي كان أقرع في صورته التي كان عليه أقرع وكذا وعنده بقر، قال: أسألك، أنا رجل أقرع وما عندي شيء، أن تعطيني بقرة من هذا البقر؟ قال له مثل ما قال لبرص، دعا الملك مثل ما دعا، مات البقر وتساقط الشعر وعاد كما كان، وجاء في صورة أعمى للأعمى. كما تعلمون الأعمى ماذا قال يوم رآه أعمى؟ تذكر حالته، قال له: والله كنت مثلك، وإني لا أمنعك الساعة من هذه الغنم شيئا، فخذ ما شئت منها ودع ما شئت. فقال الملك: اللهم بارك له في ماله، من هذه الدعوة تباركت الغنم إلى قيام الساعة. لذلك أبرك لأنعام الغنم، وما في إنسان يربي غنم ويفتقر أبدا. قال: اللهم بارك له فيما رزقت وزده من فضلك. وأصبحت الأغنام مؤثرة حتى في أصحابها، لذلك اختارها الله للأنبياء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من نبي إلا وقد رعى الغنم. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، كنت أرعى الغنم لأهل مكة على قراريط. وذكر الله رعي موسى للغنم، قال: هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. القول الثاني في السائل أنه السائل عن العلم، أنه السائل عن إيش؟ العلم، المستفتي. بعض المشايخ وطلبة العلم إذا جاء المستفتي يستفتي يمكن ما يعطي وجه، مشغول، وقد يتصل فيرد يقفل وجهه، وأنت ما تسمع، هذا وقت اتصال إزعاج؟ لا يا أخي. أما السائل فلا تنهر. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقف وتقف الناس تسأله، حتى الجارية تأخذ بيدها تستفتي في أمر دينها، فيجيب هذا ويجيب هذا، حتى إذا انفضوا ذهب صلى الله عليه وسلم. وهكذا ينبغي أن يكون دأب العلماء وطلبة العلم، إذا جاءك سائل يستفتي في الدين فقف ولا تنهره حتى تفهمه. نعم. وأما السائل فلا تنهر. وأما بنعمة ربك فحدث، إيش يقابلها هذه؟ ألم يجدك يتيما فآوى، وجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى. ضالا فهدى تقابل السائل فلا تنهر، وهذه تؤكد أن المسؤول عنه العلم، لأن الضلالة تقابل العلم. طيب، أما بنعمة ربك فحدث، هذه قابلت إيش؟ وجدك عائلا، أو وجدت تقابلها كلها، وهذا الصحيح. الآية الأخيرة وأما بنعمة ربك فحدث فيها فوائد كثيرة. الفائدة الأولى أن الله جل وعلا أضاف النعمة هنا له، قال وأما بنعمة ربك، فالنعمة هذه كلها ليست منك ولا من أبيك ولا من جدك ولا من قبيلتك ولا من العرب كلهم، بل هي من الله. أما بنعمة ربك، وهذا الأدب الذي أدب الله به أنبياء، هذا سليمان عليه الصلاة والسلام يسأله سائل يقول له ما سر هذا الملك الذي أعطاك الله أنت وأبيك؟ ماذا قال سليمان؟ قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر. بنعمة ربك. أما من أضاف النعمة إلى نفسه فهو الجاهل الكافر، هذا قارون أضاف النعمة إلى نفسه، قال إنما أوتيته على علم عندي. كيف كانت نتيجته؟ قال تعالى فخسفنا به وبداره الأرض. سليمان كيف كانت النتيجة؟ قال الله هذا عطاؤنا فامنن أو امسك بغير حساب، ما دام تعلم أنه عطاءنا وقلت هذا من فضل ربي خلاص خذ راحتك، أمنن أو امسك بغير حساب. كذلك محمد قال الله إنا أعطيناك الكوثر، وقال ولسوف يعطيك ربك. إذن المسألة من الله، إذن وأما بنعمة ربك فحدث. طيب أنتم النعم التي عندكم من من؟ واحد سألته قلت ما شاء الله عندكم تجارة كيف؟ قال والله أبوي الله يخلي لنا. سبحان الله، أبوي الله يخلي لنا. يا أخي الله الذي أعطاك وأعطى أبيك وأعطى جدك، هذا عطاء الله. أبوك مجرد رسول والوظيفة رسول، وهذا الرزق كله من عند الله سبحانه وتعالى. وما بكم من نعمة فمن الله، وأما بنعمة ربك فحدث. طيب ما معنى النعمة هنا؟ اختلف العلماء المفسرون في المراد بالنعمة، فقيل النعمة هنا المراد بها الإسلام، يعني ولذلك قال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، ويكون المراد الحديث بالإسلام يعني الدعوة إلى الإسلام، فيكون الدعوة إلى الإسلام شكر، ومن أراد أن يشكر الله فليكن داعية. فكل ما دعوت إلى خلق أعطيته، وكل ما دعوت إلى عبادة أعطيتها، وكل ما دعيت إلى خير هديت إليه. في فضل أحسن من هذا؟ فيقول لنا صلوا تعطى الصلاة، زكوا تمنح الزكاة، صوموا تعطى أجر الصيام، سواء صمت ولا ما صمت، من دل على خير فله أجره وأجر من عمل به، لا يوم القيامة لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. وقيل أما بنعمة ربك فحدث، المراد به ما أنعم الله عز وجل عليه به وخصه دون سائر الأنبياء، خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، وقد تحدث بذلك متى؟ يوم خيبر، عندما قدمت شاة فأخذ منها الذراع ثم قال أنا سيد ولد آدم ولا فخر، وأنا أول من تشق عنه الأرض يوم القيامة ولا فخر، ثم ذكر حديث الشفاعة، وهذا كل من باب الحديث بالنعمة، وكان يقول ولا فخر ولا فخر، أي لا أقول هذا من باب الفخر، وإنما أقوله من باب التحدث بالنعم. طيب، هل هذه الآية خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم أو عامة؟ ايش رأيكم؟ عامة. طيب كيف تحدث بنعمة ربك؟ كم دخلك؟ كم راتبك؟ كم زوج لك؟ كم ولد عندك؟ كم تقف أمام الناس تقول يا جماعة ترى دخلي كذا وراتبي كذا وزوجاتي كذا وابنائي كذا؟ هل هذا المطلوب بالتفصيل؟ أو أنك تقول الحمد لله نحن في نعمة وخير عظيمين من الله، المراد الإجمال. أما التفاصيل فهذه غير مطلوبة منك، وإذا قلتها قد تدفع للحسد. شوفك واحد حسود عينه حارة ولا يقول ما شاء الله تروح فيه. انتهت سورة الضحى، أسأل الله أن يشرح صدورنا وصدوركم ولعلنا نجمعها بالتي بعدها. الله أكبر الله أكبر الله الحمد لله.